والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم في كتاب الفوائد: سئل سهل بن التستعي: الرجل يأكل في اليوم أكلة، قال أكل الصديقين، قيل له فأكلتين، قال أكل المؤمنين، قيل له فثلاث أكلات، فقال: قل لأهله يبنوا له معلفا. قال الأسود: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. قلب المحب بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لا ننسى أن ابن القيم رحمه الله متأثر بتعاليم الصوفية وقواعد الصوفية، ولكنه الحمد لله يغيرها ويعدلها ويقرب الناس من المفهوم السني الصحيح. فليس عندنا في الإسلام العابد كدرجة ثم المريد بعده ثم العارف بعده، وإنما عندنا الكل عباد. وأعظم مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في درجة العبد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن هناك درجة أعلى من العبد فهذا افتئات على الدين وتضيع للدين. عند الصوفية مرتبة العبد تعلوها مرتبة المريد، تعلوها مرتبة العارف. هذا التقسيم لا وجود له في الإسلام. لكن ابن القيم يقول: لا بأس نحول هذه المسألة إلى مفهوم أن العابد يعني الإسلام، وأن المريد يعني الإيمان، وأن العارف هو الذي وصل لدرجة الإحسان، وهذا لا بأس به. وإن كنا لا نريد التقيد بمصطلحات الصوفية حتى لا ينزلق الأتباع وطلاب العلم إلى قبوله. فهنا قال: سئل سهل التستري من جزيرة تستر إحدى جزر كريت، وهو من الصوفية، سؤال: الرجل يأكل في اليوم أكلة أو أكلة، يأكل مرة واحدة في اليوم، قال أكل الصديقين، قيل له فأكلتين، قال أكل المؤمنين، قيل له ثلاث أكلات، قال قل لأهلي يبنوا له معلفا. فاعتبر أن اللي يأكل ثلاث مرات في اليوم هذا شخص يحتاج إلى معلف، يعني كأنه يعيش لبطنه أشبه الحيوان. في الحقيقة إن حتى الحيوان لا يأكل إلا ما يحتاج، ولذا إذا أكل الحيوان فإنه لا يأكل بعد ذلك، إذا شبع مهما تضع له من طعام لا يأكل. أما الإنسان فحتى إذا شبع لو وضعت له صنفا آخر فإنه يأكل، فإذا أكل اللحم مثلا والأرز ثم وشبع تماما، فإذا وضعت له فاكهة أكل، ثم بعد الفاكهة إذا وضعت له هذه المكسرات يأكل. فمسألة أن الرجل يأكل أكلة في اليوم، هذا أكل الصديقين، هذا تلبيس. هل كان الصديق رضي الله عنه أبو بكر وهو أعظم الصديقين هل كان يأكل مرة واحدة في اليوم؟ أين هذا؟ بل إن الصائم يأكل مرتين، يعني الصائم نفسه والصائم متقرب إلى الله عز وجل يأكل مرتين، مرة وجوبا والمرة الأخرى وجوبا أيضا أو مؤكدة. فأما الواجبة فهي الإفطار، وأما المؤكدة التي بعضهم قال واجبة هي أكلة السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفارق بيننا وبين أهل الكتاب في الصيام أكلة السحر. فالذي يأكل مرتين هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه والصحابة، هذا أيام صومهم. فما الفرق بين أيام الصوم وأيام الإفطار؟ ماذا سيكون الفرق؟ الفرق سيكون إما كما وإما كيف. فأما الكيف، أما الكم فإنهم في الغالب يزيدون على ثلاث، يزيدون على الثنتين. وأما الكيف أنه مباح له أن يأكل طول النهار، تمام. فمسألة تقسيم من الأكلة الوحيدة أكلة الصديقين وأكلة الصديقين وأكلتين أكلة المؤمنين وثلاث أكلات خرج من الصديقين والمؤمنين، هذه مشكلة. خرجت من يأكل ثلاث مرات ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا خرج من الإيمان؟ لا، هذا لا ينبغي. ولكن طبعا المقصد طيب، وهو عدم التعلق بمتاع الدنيا وعدم التعلق بأطيب الطعام والشراب، وإنما يأكل ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له طعام شهي أكل الطعام الشهي وطلبه، يطلب كتف الشاه، يطلب لحم الأرنب صلى الله عليه وسلم، وإذا ما في الموجود، وإذا ما في موجود يربط الحجر أو يشرب ماء صلى الله عليه وسلم. فالكلام هذا يوافق عليه من ناحية الحض على عدم التعلق بمتاع الدنيا فقط. أما نقول أن اللي يأكل مرة واحدة في اليوم هذا صديق، والذي يأكل مرتين هذا مؤمن، والذي يزيد على الثلاثة هذا معتلف، لا، ما في هذا أبدا. قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. وهذه تعبيرات المشكلة، والتعبيرات المشكلة منهي عنها وكرهها أهل العلم، كما يروى عن حذيفة، وهذا غير صحيح عن حذيفة لكنه يروى عن الصوفية: كيف أصبحت؟ أصبحت أكره الحق، يعني يكره الموت، فلماذا التلبيس؟ ولي في الأرض ما ليس له في السماء. ثم يقول يعني أقصد لي صاحبة ولد والله ليس له صاحبة ولا ولد. هذا كلام لا يجوز ولا لا؟ فالكلام المشكل المجمل لا ينبغي أبدا. فهنا ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. كيف الجنة هي المطلب الأسمى والمطلب الأعلى، وإن قلت الأعلى من الجنة هو النظر إلى وجه الله، فلا نظر إلى وجه الله إلا بدخول الجنة، لا يمكن. فالجنة هي المطلب الأعلى، ولأن الله جل قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار فقال: حولهما ندندن، حولهما ندندن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فركعتين أحب، ركعتين أصليهما أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. نعم هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، دعونا من كلامكم، دي شغل الصوفية، ان الصوفية دعونا من الكلام الوارد شرع، وهي بنا الى اوراد. والاوراد هي في نظرهم حكم مفهومة من الشرع الاعلى، من حقيقة الشرع عند الصوفية، ولذا يزمون انفسهم اهل الحقيقة، وهم لا اهل حقيقة ولا شريعة. الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي. هذا برضو باطل، لأن الله عز وجل ينادي المؤمنين ويسألهم هل يريدون شيئا آخر، فيقولون: وماذا نريد وقد أدخلتنا الجنة. وأقال: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. الرضا مرتبط بالجنة، بدخول الجنة. هو هنا فرق بين الرضا والجنة، هذا غلط، هذا غلط. والركعتان رضا الرب ولا العبودية كلها رضا الرب؟ فهو سمى الركعتين فقط رضا الرب عز وجل. الحقيقة ان كل العبادات التي امر الله بها يتحقق له فيها الرضا سبحانه. احب الي من رضا نفسي، وكأنه نفسه ترضى بشيء لا يرضاه الله عز وجل. طيب رضا نفسه هنا يقصد به ايش؟ الجنة. هل الجنة ليس من رضا الله؟ فقال: رضا الله احب، يعني معناه ان رضا الله ليس في ادخال الجنة، وهذا غلط. فالكلام كله غلط، لكن المقاصد ان الاخلاص لله عز وجل اعظم الاشياء. العارف في الارض، العارف مفهوم صوفي وهو اعلى طبقات الناس، والعارف ولم يقل العالم، لان العارف هو الذي يعرف الشخص بنفسه، فعندهم العارف والذي يرى الله تبارك وتعالى ويجلس اليه ويفنى فيه. العارف في الارض ريحانة من رايحين الجنة، غير صحيح. ولذا هل من 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 صفات النبي صلى الله عليه وسلم واسماه العارف؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس ريحانة. والصحابة لم يكن واحد فيهم يلقب ولا يوصف بأنه العارف. فقال ريحانة الجنة إذا شمها المريد، ولم يقل إذا شمها الناس، لأنه لا اتصال مع العارف إلا من قبل المريد فقط. أنت إذا كنت عبد لا تستطيع الوصول إلى العارف، لازم تتعدي على المريد. إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. أيضا العارف إذا شمه المريد وشمه لي وريحته عرق وريحته بلا أزرق، شمه لي سبحان الله، شون الشمامين هذا ليس لها فيه، نعوذ بالله. قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، هذا كلام جميل، كلام طيب جدا. قلب المحب أي المحب، نعم، لأن محبة الله فرض واجب، بل هي أعظم الفروض وأولها، أول عبادة هي المحبة، ثم لابد أن تقترن بالخوف والرجاء، فالعبادة الأولى هي المحبة. فقلب المحب الذي يحب الله عز وجل موضوع، يعني موجود بين جلال محبوبه وجماله، والله من صفاته الجلال ومن صفاته الجمال، وليس من أسمائه الجليل وإنما من أسمائه الجميل. إذن الله من جهة الاسم ليس من أسمائه الجليل خالص، الجليل ليس اسم من أسماء الله، ولكن الجليل صفة لله، فهو ذو الجلال والإكرام. والجميل اسم من أسماء الله، إن الله جميل يحب الجمال سبحانه. فالقلب بين الجلال والجمال، هو لا يقصد هنا إلا أن القلب متعلق بالخوف والرجاء، الخوف والرجاء، لأن الجلال جلال الله مهابة الله عز وجل تزرع في نفسك الخوف، ثم جمال الله ورأفته ورحمته تزرع فيك الرجاء. فالمقصود هذا، إذا عندك المحبة، ابن القيم قلت لك دايما مخ ابن القيم دائر في الأشياء هذه الثلاثة، منظومة في التأليف كله المحبة الخوف الرجاء دائما. فهنا قال قلب المحب كلام عن صفة، طيب الجلال والجمال الخوف والرجاء. فإذا لاحظ جلاله، جلال الله، جبروت الله، ملك الله، قدرة الله تبارك وتعالى، شدة انتقامه، عظيم حسابه، هابه وعظمه، حصل هيبة. ما المقصود بالهيبة؟ الخوف، المقصود الخشية، مش كده؟ والخشية مرتبطة بالتعظيم. وإذا لاحظ جماله، يعني عفوه ورأفته ورحمته سبحانه، لأن الإنسان فينا لا يلاحظ جمال الله، وإنما يلاحظ جمال مخلوقات الله. أما صفة الجمال الله عز وجل فلا ندركها، نحن نؤمن به لكن لا ندركها، صح؟ لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى، وإنما رأينا جمال صفات الله، لا سيما العفو، من أجمل صفات الرب العفو. فإذا لاحظ جماله، يعني هنا المقصود عفوه ورحمته ورأفته وإحسانه وفضله وتجاوزه، أحبه واشتاق إليه. أنت إذا علمت أن الله عز وجل غفور رحيم تشتاق إلى الجنة، وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى جبار سريع حساب خف من الله، وهو الواجب على الإنسان أن يكون كالطائر، رأس محبة الله الجناحان، جناح المحبة وجناح جناح الخوف وجناح الرجاء، للرغبة والرهبة أو الخوف والطمع. فالمقصود الفقرة السطر الأخير هذا من أجمل كلام لابن القيم رحمه الله، وقلت لك تفكير ابن القيم الصفات الثلاث التي ينتج عنها كل عبادة، ما في أي عبادة إلا من الصفات الثلاث، محبة خوف رجاء، تعطيك صدق ويقين وتوكل وإنابة، صلاة وصوم وزكاة وحج، كله من هذه الثلاثة. وهذه الثلاثة ناتجة عن جلال الله وجمال الله، جلاله وجماله، يعني عظمته سبحانه وعفوه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة، القرآن الكريم أعظم مصدر لمعرفة الله تعالى. من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعظم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر ناهٍ، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه.
رحمه الله سيتكلم عن مراتب معرفة الله، وإحنا قلنا نحن لا نسعى إلى المعرفة وإنما نسعى إلى العلم. وإذا قال العلماء معرفة الرب يقصدون العلم بالله عز وجل. هنا سيتكلم: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان. هذا جمال ولا جلال؟ جمال. طيب، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، جمال. ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، جلال. تمام. طيب، احنا قلنا الجمال يوجب الرجاء والجلال يوجب الخوف. ما انا بقول لك ابن القيم كل المسائل دايره في ذهنه في هذا، والكل يوجب المحبه. قال: ومنهم من يعرفه بالعلم، جلال، والحكمه. ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، جلال. ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، جمال. ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، جلال. ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته، جمال. وهذا كله يؤدي ليش المحبة. ما هو ما يستفاد دي بين الخوف؟ الجلال يوجب الخوف، والجمال يوجب الرجاء، وكل الصفات توجب المحبة. ما هو يحب لأن الصفات الجميلة كلها في الله عز وجل. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه. يعني تريد تعرف الله تتعلم كلام الله، لأن لا يمكن الأسماء ولا الصفات إلا من كلام الله عز وجل. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية. الأسماء توقيفية، يعني لا نسمي الله بأي اسم إلا ذا ثابت وجوده في الكتاب والسنة. فيجي واحد يقول ربنا هو الرشيد الدار، لا لا فيش حاجة من دي. لازم الاسم يكون ثابتا في الكتاب أو السنة، غير ذلك لا. ولابد الصفة أيضا لما يصف ربنا بشيء لابد يكون الصفة ثابتة في الكتاب والسنة. ناس كتير لما يكلمك يقول لك والله إن شاء الله ربنا يقف معانا، يقف؟ تصف ربنا بأنه يقف؟ هو يقصد أن ربنا يعيننا، من صفات الله الإعانة، يساعدنا، من صفات الله المساعدة، لكن يقف؟ فالإنسان لابد يقول لك ربنا عاوز كذا، عاوز يعني فقير جدا إلى، فلا ينبغي. فالإنسان لابد يتأدب في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، يتقيد بما ورد في الكتاب والسنة. قال: من عرفه من كلامه، يعني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال، كل صفات الكمال، ونعوت الجلال، نعوت عن الصفات أيضا الكمال والجلال والجمال، منزه عن المثال، يعني لا يمكن يكون لله مثيل أبدا، لأنه قال ليس كمثله شيء، بريء من النقائص والعيوب، لأنه سبحانه قدوس، وقدوس يعني بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن، أي اسم حسن عظيم إلى لله سبحانه وتعالى بشرط وروده. وعلى فكرة الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة لو حاولت أنت تخترع اسم حسن آخر لا تستطيع، خيالك لن يأتي. وهجرب، لو حبيت تجرب جرب، حاول تجيب اسم عظيم جدا وحسن جدا لله عز وجل من غير لجوء في الكتاب والسنة، لن تجد، مفيش. حاول تجيب صفة جميلة لله غير التي ورد في الكتاب، يعني زيادة على ورد في الكتاب والسنة، لن تستطيع. طب في أسماء لله عز وجل غير الكتاب والسنة؟ في صفات الله عز وجل غير الكتاب والسنة، نعم، لكن لا يعلمها إلا هو، وسيخبرنا بها يوم القيامة ويجريها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهو سبحانه له كل اسم حسن وكل وصف كمال ها بشرط فعال لما يريد، هذا من صفات الله عز وجل، فوق كل شيء ومع كل شيء، يعني مع معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة. وليس نقول المعية يعني العلم، لا، المعية هي معية حقيقية للرب عز وجل تقتضي العلم والإحاطة والنصر المؤمنين. قال وقادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير سبحانه، ومقيم لكل شيء لأنه قائم بنفسه مقيم لغيره فهو القيوم، آمر ناهٍ، يأمر وينهى، يأمر شرعا وكونا وينهى كونا وشرعا أيضا بكلماته الدينية والكونية. الدينية يعني الشرعية، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا، عملوا، هذا كله هذا كله ديني. أما الكون يكون فيكون. أكبر من كل شيء، فالله أكبر وهو الكبير، وأجمل من كل شيء فهو الجميل، وأرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين، صفات جلال وجمال كلها. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، أن كل القرآن كله في أسماء الله وصفاته، وإذا تناول خبرا أو أمرا فالأخبار والأوامر كلها من صفات الله عز وجل. وبصراطه الموصل إليه، يعني الطريق لعبادته، وبحال السالكين بعد الوصول إليه، السالكين يعني المتقين بعد الوصول إليه. يبقى الكلمات الدينية الكلمات الشرعية، والكلمات الكونية التي يتم بها ما يريده الله كن فيكون، التي لا ترد أبدا. طيب نكتفي نصلي.
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم في كتاب الفوائد: سئل سهل التستعي الرجل يأكل في اليوم أكلة، قال أكل الصديقين، قيل له فأكلتين، قال أكل المؤمنين، قيل له فثلاث أكلات، فقال قل لأهله يبنوا له معلفا. قال الأسود: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له هذا خطأ، فقال دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. قلب المحب بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا ننسى أن ابن القيم رحمه الله متأثر بتعاليم الصوفية وقواعد الصوفية، ولكنه الحمد لله يغيرها ويعدلها ويقرب الناس من المفهوم السني الصحيح. فليس عندنا في الإسلام العابد كدرجة ثم المريد بعده ثم العارف بعده، وإنما عندنا الكل عباد. وأعظم مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في درجة العبد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن هناك درجة أعلى من العبد فهذا افتئات على الدين وتضيع للدين. عند الصوفية مرتبة العبد تعلوها مرتبة المريد، تعلوها مرتبة العارف. هذا التقسيم لا وجود له في الإسلام. لكن ابن القيم يقول لا بأس نحول هذه المسألة إلى مفهوم أن العابد يعني الإسلام، وأن المريد يعني الإيمان، وأن العارف هو الذي وصل لدرجة الإحسان، وهذا لا بأس به. وإن كنا لا نريد التقيد بمصطلحات الصوفية حتى لا ينزلق الأتباع وطلاب العلم إلى قبولها. فهنا قال سئل سهل التستري من جزيرة تستر إحدى جزر كريت، وهو من الصوفية، سئل الرجل يأكل في اليوم أكلة أو أكلة، يأكل مرة واحدة في اليوم، قال أكل الصديقين، قيل له فأكلتين، قال أكل المؤمنين، قيل له ثلاث أكلات، قال قل لأهلي يبنوا له معلفا. فاعتبر أن اللي يأكل ثلاث مرات في اليوم هذا شخص يحتاج إلى معلف، يعني كأنه يعيش لبطنه أشبه الحيوان. في الحقيقة أن حتى الحيوان لا يأكل إلا ما يحتاج، ولذا إذا أكل الحيوان فإنه لا يأكل بعد ذلك، إذا شبع مهما تضع له من طعام لا يأكل. أما الإنسان فحتى إذا شبع لو وضعت له صنفا آخر فإنه يأكل، فإذا أكل اللحم مثلا والأرز ثم وشبع تماما فإذا وضعت له فاكهة أكل، ثم بعد الفاكهة إذا وضعت له هذه المكسرات يأكل. فمسألة أن الرجل يأكل أكلة في اليوم، هذا أكل الصديقين، هذا تلبيس. هل كان الصديق رضي الله عنه أبو بكر وهو أعظم الصديقين هل كان يأكل مرة واحدة في اليوم؟ أين هذا؟ بل إن الصائم يأكل مرتين، يعني الصائم نفسه والصائم متقرب إلى الله عز وجل يأكل مرتين، مرة وجوبا والمرة الأخرى وجوبا أو مؤكدة. فأما الواجبة فهي الإفطار، وأما المؤكدة التي بعضهم قال واجبة هي أكلة السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفارق بيننا وبين أهل الكتاب في الصيام أكلة السحر. فالذي يأكل مرتين هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه والصحابة، هذا أيام صومهم. فما الفرق بين أيام الصوم وأيام الإفطار؟ ماذا سيكون الفرق؟ الفرق سيكون إما كما وإما كيف. فأما الكيف، أما الكم فإنهم في الغالب يزيدون على ثلاث، يزيدون على الثنتين. وأما الكيف فإنه مباح له أن يأكل طول النهار، تمام. فمسألة تقسيم من الأكلة الوحيدة أكلة الصديقين وأكلة الصديقين وأكلتين أكلة المؤمنين وثلاث أكلات خرج من الصديقين والمؤمنين، هذه مشكلة. خرجت من يأكل ثلاث مرات ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا، خرجت من الإيمان؟ لا، هذا لا ينبغي. ولكن طبعا المقصد طيب، وهو عدم التعلق بمتاع الدنيا وعدم التعلق بأطيب الطعام والشراب، وإنما يأكل ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له طعام شهي أكل الطعام الشهي وطلبه، يطلب كتف الشاه، يطلب لحم الأرنب صلى الله عليه وسلم، وإذا ما في الموجود، وإذا ما في موجود يربط الحجر أو يشرب ماء صلى الله عليه وسلم. فالكلام هذا يوافق عليه من ناحية الحض على عدم التعلق بمتاع الدنيا فقط. أما نقول أن اللي يأكل مرة واحدة في اليوم هذا صديق، والذي يأكل مرتين هذا مؤمن، والذي يزيد على الثلاثة هذا معتلف، لا، ما في هذا أبدا. قال الأسود بن سالم ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. وهذه تعبيرات المشكلة، والتعبيرات المشكلة منهي عنها وكرهها أهل العلم، كما يروى عن حذيفة، وده غير صحيح عن حذيفة لكنه يروى عن الصوفية، كيف أصبحت؟ أصبحت أكره الحق، يعني يكره الموت. فلماذا التلبيس؟ ولي في الأرض ما ليس له في السماء، ثم يقول يعني أقصد لي صاحبة ولد والله ليس له صاحبة ولا ولد، هذا كلام لا يجوز ولا لا؟ فالكلام المشكل المجمل لا ينبغي أبدا. فهنا ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها، كيف الجنة هي المطلب الأسمى والمطلب الأعلى، وإن قلت الأعلى من الجنة هو النظر إلى وجه الله فلا نظر إلى وجه الله إلا بدخول الجنة، لا يمكن. فالجنة هي المطلب الأعلى، ولأن الله جل قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار فقال حولهما ندندن حولهما ندندن، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فركعتين أصليهما أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له هذا خطأ، نعم هذا خطأ. فقال دعونا من كلامكم، دعونا من كلامكم، دي شغل الصوفية، أن الصوفية دعونا من الكلام الوارد شرع، وهيا بنا إلى أوراد، والأوراد هي في نظرهم حكم مفهومة من الشرع الأعلى، من حقيقة الشرع عند الصوفية، ولذا يزمون أنفسهم أهل الحقيقة، وهم لا أهل حقيقة ولا شريعة. الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، هذا برضو باطل، لأن الله عز وجل ينادي المؤمنين ويسألهم هل يريدون شيئا آخر، فيقولون وماذا نريد وقد أدخلتنا الجنة، وأقال أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. الرضا مرتبط بالجنة، بدخول الجنة. هو هنا فرق بين الرضا والجنة، هذا غلط، هذا غلط. والركعتان رضا الرب ولا العبودية كلها رضا الرب؟ فهو سمى الركعتين فقط رضا الرب عز وجل. الحقيقة ان كل العبادات التي امر الله بها يتحقق له فيها الرضا سبحانه. احب الي من رضا نفسي، وكأنه نفسه ترضى بشيء لا يرضاه الله عز وجل. طيب رضا نفسه هنا يقصد به ايش؟ الجنة. هل الجنة ليس من رضا الله؟ فقال رضا الله احب، يعني معناه ان رضا الله ليس في ادخال الجنة، وهذا غلط، فالكلام كله غلط. لكن المقاصد ان الاخلاص لله عز وجل اعظم الاشياء. العارف في الارض، العارف مفهوم صوفي وهو اعلى طبقات الناس، والعارف ولم يقل العالم، لان العارف هو الذي يعرف الشخص بنفسه، فعندهم العارف والذي يرى الله تبارك وتعالى ويجلس اليه ويفنى فيه. العارف في الارض ريحانة من رايحين الجنة، غير صحيح. ولذا هل من 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 صفات النبي صلى الله عليه وسلم واسماءه العارف؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس ريحانة. والصحابة لم يكن واحد فيهم يلقب ولا يوصف بانه العارف. فقال ريحانة الجنة اذا شمها المريد، ولم يقل اذا شمها الناس، لانه لا اتصال مع العارف الا من قبل المريد فقط. انت اذا كنت عبد لا تستطيع الوصول إلى العارف، لازم تتعدي على المريد. إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. أيضا العارف إذا شمه المريد وشمه لي ريحته عرق وريحته بلا أزرق، شمه لي، سبحان الله، شغل الشمامين هذا ليس لها فيه، نعوذ بالله. قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، هذا كلام جميل، كلام طيب جدا. قلب المحب، أي المحب، نعم، لأن محبة الله فرض واجب، بل هي أعظم الفروض وأولها، أول عبادة هي المحبة، ثم لابد أن تقترن بالخوف والرجاء، فالعبادة الأولى هي المحبة. فقلب المحب الذي يحب الله عز وجل موضوع، يعني موجود بين جلال محبوبه وجماله. والله من صفاته الجلال ومن صفاته الجمال، وليس من أسمائه الجليل وإنما من أسمائه الجميل. إذن الله من جهة الاسم ليس من أسمائه الجليل خالص، الجليل ليس اسم من أسماء الله، ولكن الجليل صفة لله، فهو ذو الجلال والإكرام. والجميل اسم من أسماء الله، إن الله جميل يحب الجمال سبحانه. فالقلب بين الجلال والجمال، هو لا يقصد هنا إلا أن القلب متعلق بالخوف والرجاء، الخوف والرجاء، لأن الجلال، جلال الله، مهابة الله عز وجل تزرع في نفسك الخوف، ثم جمال الله ورأفته ورحمته تزرع فيك الرجاء. فالمقصود هذا. إذا عندك المحبة، ابن القيم قلت لك دايما، مخ ابن القيم دائر في الأشياء هذه الثلاث، منظومة في التأليف كله، المحبة، الخوف، الرجاء دائما. فهنا قال قلب المحب، كلام عن صفة، طيب الجلال والجمال، الخوف والرجاء. فإذا لاحظ جلاله، جلال الله، جبروت الله، ملك الله، قدرة الله تبارك وتعالى، شدة انتقامه، عظيم حسابه، هابه وعظمه، حصل هيبة. ما المقصود بالهيبة؟ الخوف، المقصود الخشية، مش كده؟ والخشية مرتبطة بالتعظيم. وإذا لاحظ جماله، يعني عفوه ورأفته ورحمته سبحانه، لأن الإنسان فينا لا يلاحظ جمال الله، وإنما يلاحظ جمال مخلوقات الله. أما صفة الجمال الله عز وجل فلا ندركها، نحن نؤمن به لكن لا ندركها، صح، لأننا لم نرى الله تبارك وتعالى، وإنما رأينا جمال صفات الله، لا سيما العفو، من أجمل صفات الرب العفو. فإذا لاحظ جماله، يعني هنا المقصود عفوه ورحمته ورأفته وإحسانه وفضله وتجاوزه، أحبه واشتاق إليه. أنت إذا علمت أن الله عز وجل غفور رحيم تشتاق إلى الجنة، وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى جبار سريع الحساب خاف من الله. وهو الواجب على الإنسان أن يكون كالطائر، رأس محبة الله الجناحان، جناح المحبة وجناح جناح الخوف وجناح الرجاء، للرغبة والرهبة أو الخوف والطمع. فالمقصود الفقرة السطر الأخير هذا من أجمل كلام لابن القيم رحمه الله. وقلت لك تفكير ابن القيم الصفات الثلاث التي ينتج عنها كل عبادة، ما في أي عبادة إلا من الصفات الثلاث، محبة خوف رجاء، تعطيك صدق ويقين وتوكل وإنابة، صلاة وصوم وزكاة وحج، كله من هذه الثلاث. وهذه الثلاثة ناتجة عن جلال الله وجمال الله، جلاله وجماله، يعني عظمته سبحانه وعفوه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة القرآن الكريم أعظم مصدر لمعرفة الله تعالى. من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعظم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر ناهٍ، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه.
رحمه الله سيتكلم عن مراتب معرفة الله. وإحنا قلنا نحن لا نسعى للمعرفة، وإنما نسعى إلى العلم. وإذا قال العلماء معرفة الرب يقصدون العلم بالله عز وجل. هنا سيتكلم: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان. هذا جمال ولا جلال؟ جمال. طيب، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز. جمال. ومنهم من يعرف بالبطش والانتقام. جلال. تمام. طيب، احنا قلنا الجمال يوجب الرجاء، والجلال يوجب الخوف. وانا بقول لك ابن القيم كل المسائل دايره في ذهنه في هذا، والكل يوجب المحبه. قال: ومنهم من يعرف بالعلم جلال والحكمه، ومنهم من يعرف بالعزه والكبرياء جلال، ومنهم من يعرف بالرحمه والبر واللطف جمال، ومنهم من يعرف بالقهر والملك جلال، ومنهم من يعرف بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته جمال. وهذا كله يؤدي ليش؟ المحبة. ما هو ما يستفاد دي بين الخوف؟ الجلال يوجب الخوف، والجمال يوجب الرجاء، وكل الصفات توجب المحبة. ما هو يحب، لأن الصفات الجميلة كلها في الله عز وجل. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه. يعني تريد تعرف الله تتعلم كلام الله، لأن لا يمكن الأسماء ولا الصفات إلا من كلام الله عز وجل. الأسماء توقفية والصفات توقفية. الأسماء توقفية، يعني لا نسمي الله بأي اسم إلا ذا ثابت وجوده في الكتاب والسنة. فيجي واحد يقول ربنا هو الرشيد الدار النار، مفيش حاجة من دي. لازم الاسم يكون ثابتا في الكتاب أو السنة، غير ذلك لا. ولابد الصفة أيضا لما يصف ربنا بشيء لابد يكون الصفة ثابتة في الكتاب والسنة. ناس كتير لما يكلمك يقول لك والله إن شاء الله ربنا يقف معانا. يقف تصف ربنا بأنه يقف، هو يقصد أن ربنا يعيننا، من صفات الله الإعانة، يساعدنا، نعم من صفات الله المساعدة، لكن يقف. فالإنسان لابد يقول لك ربنا عاوز كذا، عاوز يعني فقير جدا إلى، فلا ينبغي. فالإنسان لابد يتأدب في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، يتقيد بما ورد في الكتاب والسنة. قال: من عرفه من كلامه، يعني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال، كل صفات الكمال ونعوت الجلال، نعوت عن الصفات أيضا الكمال والجلال والجمال، منزه عن المثال، يعني لا يمكن يكون لله مثيل أبدا، لأنه قال ليس كمثله شيء، بريء من النقائص والعيوب، لأنه سبحانه قدوس، وقدوس يعني بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن، أي اسم حسن عظيم إلى الله سبحانه وتعالى بشرط وروده. وعلى فكرة الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة، لو حاولت أنت تخترع اسم حسن آخر لا تستطيع، خيالك لن يأتي. وهجرب، لو حبيت تجرب جرب، حاول تجيب اسم عظيم جدا وحسن جدا لله عز وجل من غير لازم في الكتاب والسنة، لن تجد، مفيش. حاول تجيب صفة جميلة لله غير التي ورد في الكتاب، يعني زيادة على في الكتاب والسنة، لن تستطيع. طب في اسماء لله عز وجل غير الكتاب والسنة؟ في صفات الله عز وجل غير الكتاب والسنة، نعم، لكن لا يعلمها الا هو، وسيخبرنا بها يوم القيامة ويجريها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهو سبحانه لا يكون اسم حسن وكل وصف كمال، ها، بشرط فعال لما يريد، هذا من صفات الله عز وجل، فوق كل شيء ومع كل شيء، يعني مع معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة، وليس نقول المعية يعني العلم، لا، المعية هي معية حقيقية للرب عز وجل تقتضي العلم والإحاطة والنصر المؤمنين. قال: وقادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير سبحانه، ومقيم لكل شيء، لأنه قائم بنفسه مقيم لغيره، فهو القيوم، آمر ناهي، يأمر وينهى، يأمر شرعا وكونا، وينهى كونا وشرعا أيضا، بكلماته الدينية والكونية، الدينية يعني الشرعية، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا، عملوا، هذا كله هذا كله ديني، أما الكون يكون فيكون. أكبر من كل شيء، فالله أكبر وهو الكبير، وأجمل من كل شيء، فهو الجميل، وأرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين، صفات جلال وجمال كلها. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، أن كل القرآن كله في أسماء الله وصفاته، وإذا تناول خبرا أو أمرا فالأخبار والأوامر كلها من صفات الله عز وجل، وبصراطه الموصل إليه، يعني الطريق لعبادته، وبحال السالكين بعد الوصول إليه، السالكين يعني المتقين بعد الوصول إليه. يبقى الكلمات الدينية الكلمات الشرعية، والكلمات الكونية التي يتم بها ما يريده الله كن فيكون، التي لا ترد أبدا. طيب نكتفي نصلي.